برنامج هذا المساء بعد قليل.
أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة المتجددة من برنامج هذا المساء. هذا المساء المكلل برائحة الدم الفواح من الضفة المحتلة، وهذا الدم النازف على أرض فلسطين الغالية بالتضحيات. نبدأ المطالعة مستمعينا الكرام من وكالة شهاب للأنباء، وأبرز العناوين: الاحتلال يهاجم مراكب صيد في بحر شمال القطاع، ومن الأخبار مستمعينا الكرام: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. ومن العناوين: 15 عملا مقاوما بالضفة خلال 24 ساعة. استشهاد مقاوم خلال اشتباكات مع الاحتلال في نابلس. ونطالع في جولتنا الإخبارية مستمعينا الكرام: بلدية غزة توقع اتفاقية لتوسعة وتطوير مفترق الشجاعية. ونبدأ جولتنا الإخبارية مستمعينا الكرام بمطالعة طقس فلسطين لهذا اليوم، حيث يكون اليوم الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل. ويكون الجو هذه الليلة لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أي أما يوم غد فيكون الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين. المحافظون المحالون للتقاعد غاضبون لما لم نعلم به إلا من الإعلام. والمطالعة من موقع الرسالة نت والأخبار: شبهات فساد تحيط بمشروع الصوامع القمح في الضفة. إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية الطعن في ابتاح تكفى. ونطالع في جولتنا الإخبارية مستمعينا الكرام: 900 أكاديمي يوقعون عريضة تساوي الاحتلال بالفصل العنصري. ونطالع مستمعينا الكرام من وكالة صفا للأنباء ومن العناوين البارزة: بعد تجميد سموتريتش ميزانية التعليم العالي، مصير مجهول ينتظر طلبة مقدسيين. ومن أخبار سرنا البواسل والعناوين: الأسير فادي أبو خلف يواجه مشاكل حادة في القلب نتيجة الاعتداء عليه. الأسرى يصعدون خطواتهم النضالية ضد الاعتقال الإداري. الديمقراطية تدعو لرفض الضغوط الأمريكية للعودة لمسار العقبة وشرم الشيخ. إلى تفاصيل العناوين مستمعينا الكرام، حيث استهدفت زوارق حربية إسرائيلية صباح اليوم مراكب الصيادين بإطلاق النار الرشاشة تجاهها قبالة سواحل شمال قطاع غزة. وبحسب اتحاد لجان الصيادين، فإن القوات البحرية الإسرائيلية استخدمت مضخات المياه أيضا خلال ملاحقتها للصيادين. وأشار الاتحاد إلى أن أضرارا لحقت بمحرك لانش بحري كبير. ومن العناوين الإخبارية: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسط دعوات مقدسية للمشاركة في حملة الفجر العظيم. ومنذ الصباح نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين الحماية لاقتحامات المتطرفين. أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد. وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية. وكثف المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الدائم في المسجد الأقصى والمشاركة في الفجر العظيم لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية بما فيها موجة الأعياد اليهودية المقبلة. يتعرض المسجد الأقصى يوميا عند الجمعة والسبت إلى سلسلة من الانتهاكات والاقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا. ونطالع مستمعينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية حول استشهاد القسامي أمير أحمد أبو أحمد خليفة، حيث استشهد شاب أمير أحمد خليفة فجر اليوم خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في نابلس بالضفة المحتلة. أوضحت مصادر محلية أن الشاب خليفة أصيب بجراح في الرأس خلال اشتباك مع قوات الاحتلال عند مفترق قرية زواتا غربي المدينة، ونقل إلى مشفى رفيديا وأعلن هناك عن استشهاده متأثرا بإصابته الحرجة. أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف قرية زواتا وتواجد عدد من الجنود القناصة عند المدخل الرئيس للقرية، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة استهدف خلالها مقاومون دوريات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصناع. في ذات الإطار مسامعين الكرام، جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة. وفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرا محررا من مخيم عقبة جبر بمدينة أريحة، حيث جرى اعتقال الأسير المحرر عبد الله الحناوي أثناء مروره على حاجز الحمرة العسكري في الأغوار الشمالية. وبحسب المصادر فإن الحناوي كان قد تم الإفراج عنه من سجون الاحتلال قبل أسبوع بعد أن أمضى 6 أشهر في الاعتقال. وتعقيبا على الأحداث المتتابعة في الضفة المحتلة، تنضم إلينا الناشطة سمر حمد. أستاذة سمر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني الاحتلال الصهيوني يعني يمعن في حملات الاغتيالات والاعتقالات المتكررة بحق الضفة المحتلة، كيف تتابعون هذا التنكيل وهذا الإجرام الصهيوني؟
طبعا بالطبع هذا التنكيل وهذا الإجرام ليس بالجديد على هذا المحتل الغاشم، هذا ديدنه منذ البداية، وإن اشتدت هذه الحملات أكثر وأكثر من الشعب الفلسطيني فذلك لا يعني إلا أن هذا المحتل متأذن، وبأنه يحاول جاهدا وبكل الطرق، وإن كانت طرق يعني فيها المزيد من القوة والمزيد من القمع والمزيد من التنكيل، ولكنه بهذه الطرق يحاول أن يحتوي الحالة في الضفة الغربية، يحاول بهذه الطرق أن يجعل جدوى المقاومة المشتعلة في الضفة الغربية تنطفئ ولا يبقى لهبها مشتعلا في وجه هذا المحتل. هو يظن بأن هذه الأفعال وهذا التنكيل وهذه الاعتقالات وهذه الإعدامات الميدانية التي يقوم بها ضد أبناء الشعب الفلسطيني ستخيف الشعب الفلسطيني، سترهب هذا الشعب، ستجعل الحاضنة الشعبية الفلسطينية الملتفة حول المقاومة وأصحاب الفعل المقاومة في الضفة الغربية تنفض عنهم. لكن في كل مرة يأتي بمزيد من القوة يقابله الشباب السائل بمزيد من الإرادة والتحدي، بمزيد من الصمود وبمزيد من الردود المقاومة التي توجعه وتؤلمه في عمقه. الآن هذا المحتل يحاول بكل الطرق بطرق أمنية، ويعلم بأن الأسلوب الوحيد القادر فيه على رد الضفة الغربية هو الأسلوب الأمني، هو استخدام القوة المفرطة، هو هذا التنكيل وهذا الإرهاب الذي يقوم به ويعيش به فسادا من قتل ومصادرة أراضي وإحراق للقرى والاعتداء من قبله ومن قبل قطعان مستوطنيه على الأهالي وعلى الأراضي وعلى الممتلكات. يظن بأنه بكل تلك الأفعال وكل تلك الترسانة الأمنية العسكرية التي يأتي بها للفلسطينيين بأنه سيوقف المد الثوري والنضالي الذي يعني تعالى في الضفة الغربية.
نعم، لكن أستاذة سمر، أمام ما تفضلت به من هذه الهجمة المسعورة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة، بماذا تفسري يعني اعتداء أجهزة السلطة على مشيعي جنازة الشهيد خليفة بمخيم العين؟
مع الأسف يعني نعلم بأن هؤلاء مرتبطون مع الاحتلال ضمن اتفاقيات وقعت بين الجانبين، وأن وجود هؤلاء في الضفة الغربية مرتبط بأن يقوموا بما عليهم من وظيفة أمنية، بأن يقوموا بما عليهم من وظيفة بأن يحتوي الحالة النضالية الموجودة في الضفة الغربية. يعلموا الجميع وهذا ليس بسر بأن التنسيق الأمني هو مقدس لدى هؤلاء، وبأن الحالة السلمية التي فيها سكون واستسلام ومهادنة وموادعة للاحتلال هي وظيفة هؤلاء بأن تبقى في الضفة الغربية. فبالتالي كل مظاهر المقاومة، كل مظاهر تتعالى فيها المقاومة ضد المحتل والفعل المقاوم ضد المحتل، كل من ينخرط في العمل المقاوم هو يصبح تحت مقصلة هؤلاء، لأن العمل المقاوم منبئ بأن وجود هؤلاء في خطر، بأن استمرارية وجود هؤلاء واستمرارية تأليتهم لوظيفة التنسيق الأمني ووظيفة المهادنة والموادعة هي تكون في خطر. فبالتالي هم يحاولون بكل الطرق بأن يحتووا هذه الحالة، بأن يمنعوا من تفاقم مظاهر الحالة الثورية والحالة النضالية
لمظاهر المقاومة. نعم، لكن أستاذ سمر، يعني حاولت السلطة سابقا بتفسير أو تبرير اعتداء على جنازة الشهيد سابقا عبد الفتاح قروشة بمدينة نابلس، اليوم يعاد المشهد مرة أخرى، ولكن يعني هذه المرة دون تبرير أو يعني إيجاد أي صورة تجمل في هذا الوجه يعني السيء الذي أصبح واضح للعيان.
أخي الكريم، نحن الفلسطينيون ندرك جيدا بأن لنا قواعد ولنا أحكام ولنا أعراف تحكمنا. نعلم جيدا بأن الخارج عن هذه الأعراف والخارج عن هذه القوانين أيا كانت تبريراته وأيا كانت مسوغاته هي غير مقبولة. لا يوجد أي مسوغ في أي عرف فلسطيني، في أي ثقافة فلسطينية، في أي خلق وطني فلسطيني يسوغ لأحد بأن يعتدي على جنازة شهيد. الشهداء مقدسون، الشهداء لهم التبجيل والاحترام والإكرام، ولا يوجد أبدا أي يعني تبرير لهكذا مشاهد. حينما اعتدى المحتل على جنازة شيرين أبو عاقلة وأرادوا أن يوقعوا يعني النعش الذي كان يواري جسدها، رأينا كيف هب الشعب الفلسطيني. مثل هذه الأفعال لا تخرج إلا من المحتل، ولا يكون لها مبرر ولا مصور إلا أن تأتينا من قبل المحتل. أما أن يقوم بها أبناء جدتنا ونحاول أن نجد لها مصورات ومبررات، فهذا لا يمر على الشعب الفلسطيني. وتلك المصورات كما رأينا سابقا لم تمر على الشعب الفلسطيني، ولم تعطي هؤلاء مبررا، ولم ينظر إليهم بأي عين فيها تبرير أو فيها يعني مجرد أن قاموا بهذه الأفعال. لا، هم خسروا شعبيتهم وأصبحوا يعني وكأنها فئة لم يعد لها شعبية بين أبناء الشعب الفلسطيني. فبالتالي حتى المبررات لم يعد لها وجود أو مكانة في ثقافة هؤلاء وفي عرف هؤلاء، لأن المبررات لم يعد لها يعني مكان أو حتى مسوغ.
لكن أستاذ سمر، وأنتم تعيشون واقع الضفة المحتلة عن كثب، مثل هذه الاعتداءات من قبل الاحتلال، اغتيالات، اعتقالات، اقتحامات متكررة، وأيضا اعتداءات من السلطة وممارسة نفس النهج بالاعتقالات لكثير من أبناء المقاومة الفلسطينية، هل ستؤثر على ثباتهم ومدافعتهم على المسجد الأقصى؟ لا سيما ونحن يعني اليوم شاهدنا وكل يوم اقتحام لعشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، هل أثرت على معنويات أهلنا في الضفة المحتلة أم أن الأمور تزداد حدة ضد الاحتلال والحالة الثورية في تنامي؟
حقيقة إن الله يسخر لهذه القضية جنود، وأفعال هؤلاء من الجنود التي تسخر للقضية الفلسطينية. هو من المعلوم والمتتبع للحالة الفلسطينية يدرك جيدا بأنه ومع مرور الوقت الحالة الثورية النضالية في الضفة الغربية تتفاقم، وبالرغم من كل الوسائل والأساليب التي استخدمت سواء من المحتل أو سواء من السلطة هنا في الضفة الغربية، إلا أن هذه الحالة لم يعني تخبو نارها ولم تخبو جدوتها. بالعكس، هي يوم بعد يوم تتفاقم، هي يوم بعد يوم تتوسع، هي تصبح عابرة للجغرافيا هنا في الضفة الغربية، عابرة حتى للأفكار، حتى لأبناء التنظيمات وللمشارب والأطياف والألوان المختلفة في الشعب الفلسطيني. نرى بأن الشعب الفلسطيني بات ينخرط بالعمل المقاوم وبفكرة المقاومة والإيمان بأن النهج الوحيد القادر على استعادة حقوقنا هو فقط المقاومة، حتى بات هذا النهج ينخرط به شرائح مجتمعية كانت بعيدة، كانت خاملة في نهج المقاومة. فبالتالي كلما زادت الأمور شدة وكلما زاد الالتفاف على المقاومة وحالة المقاومة ومحاولة يعني اجتثاثها ووأدها واقتلاعها من أرض الضفة الغربية، إلى أن نرى بأن هذه الأفعال تزيدها توهجا وتزيد نارها اشتعالا وتزيدها وجودا في قلوب الناس. بتنا نرى بأن الناس باتت تجاهر بدعمها للمقاومة والمقاومين وباصطدامها لهؤلاء المقاومين، وهي تتسابق لدعم هؤلاء المقاومين كما رأينا فيما آخر ما حصل في جنين. رأينا كيف تعاطف الناس، حتى أهل المخيم الذين لم يكن لهم شأن في المقاومة كانوا يدعمون المقاومين ويحاولون أن يقدموا لهم شتى أنواع الدعم والإسناد والمعاونة. فبالتالي كل هذه الوسائل هي لا تزيد الفلسطيني المقاوم المناضل المؤمن بعدالة قضيته والمؤمن بأنه الفارس الوحيد القادر على استعادة حقوقه، لا تزيده إلا إيمانا، وتثبيتا ويقينا بأن نجم هؤلاء قد أفل، وأن نجم الفلسطينيين هو في نزول وفي إشراق مستمر، وبأن هذا النجم سيبقى ملتهبا مشتعلا في وجه المحتل وفي وجه الظالمين الذين يحاولون الالتفاف على مقاومتنا وعلى نضالنا إلى أن ينتزع ويقتلع جذور هؤلاء الظالمين والمحتلين من هذه الأرض بعونه تعالى. الاحتلال إلى زوال، وهؤلاء لا يعني طريقهم طريق معبد بالأشواك، ولم يكن لهم وجود في فلسطين ما دام هؤلاء الشباب المناضلين المؤمنين بأنهم السائرون في وجه هذا المحتل القادرين على استعادة حقوقهم. كل ما نراه وكلما زادت بأس المحتل رأينا هنالك فعل مقاوم هنا وهناك كرد وكصفعة في وجه هذا المحتل تقول له بأنه لا أمن ولا أمان لك في بلادنا ما دمت تجثم على قلوب الفلسطينيين وعلى حقوقهم، لا أمن ولا أمان لك إلا إن خرجت من هذه الديار. فلا استسلام، لا نرى حالة الاستسلام أو حالة ضعف المعنويات أو حالة يعني الخنوع والخوف لا نراها. حينما نرى الأم تزف ابنها الشهيد تشيعه إلى مثواه الأخير بالدغاريف تترضى عليه وتقدمه في سبيل الله، حينما نرى كيف يلتف الأهالي حول المقاومة يقدرون يبدلون أهل المقاومة أهالي الشهداء يجعلونهم تيجان على الرؤوس، هذا كله دلالات وإشارات ورسائل للمحتل بأن الشعب أصبح منخرطا في هذا العمل المقاوم ويؤمن بهذا النهج حتى يستعيد أراضيه بإذنه تعالى.
أشكرك جزيلا الناشطة السياسية ثمر حمد، كنت معنا في هذه الجولة الإخبارية هذا المساء عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وتعقيبا على آخر التطورات في الضفة المحتلة لا سيما الاعتداء على جنازة الشهيد الذي ارتقى صباح اليوم برصاص الاحتلال الصهيوني. وفي جولتنا الإخبارية نطالع من العناوين الإخبارية. القيادية بوكويك يدعو لوقفة جادة لنصرة الأسرى أمام جريمة العزل الانفرادي. دعا القيادي في حركة حماس حسين بوكويك إلى وقفة جادة عبر فعاليات شعبية متواصلة لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم وإخراج المعزولين انفراديا من عزلهم. وقال بوكويك إن العزل الانفرادي جريمة يمارسها الاحتلال وإدارة سجونه ضمن السياسات الجائرة بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه يواصل عزل نحو 40 أسيرا قياديا من الحركة الأسيرة الفلسطينية في ظروف قاسية. وأوضح أن الاحتلال يفرض عقوبات على الأسرى المعزولين بحرمانهم من التواصل مع بقية إخوانهم الأسرى وحرمانهم من الزيارة من أكثر من 4 أشهر. وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف بجريمة العزل الانفرادي بحق القيادي في حركة حماس رأفت نصيف، مبينا أنه أمضى 21 عام في سجون الاحتلال من ضمنها 13 عاما في الاعتقال الإداري، وهو أحد الشخصيات القيادية والريادية في طول كرم وأحد المرشحين في قائمة القدس موعدنا للانتخابات الملغاة. وأضاف أن الاحتلال يتعمد استهداف القيادي نصيف وكثير من الأسرى الفلسطينيين بشكل متكرر عبر الاعتقال والاستدعاء واستمرار الاعتقال الإداري الجائر، وطلب المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بالتدخل العاجل للإنقاذ أسرانا الفلسطينيين سواء المعزولين أو الإداريين الذين يقضون أشهر عديدة بتمديد متواصل لاعتقالهم إداريا. كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية أسرانا من هذا الظلم الجائر بحقهم، داعيا الفصائل الوطنية والإسلامية وكافة المؤسسات الشعبية القيام بواجبها تجاه الأسرى الذين ضحوا من أجل شعبنا وحملوا هم القضية ونصرة فلسطين والأقصى. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة العزل الانفرادي بحق قرابة 40 أسيرا فلسطينيا داخل سجونها في ظروف قاسية. وتفرض إدارة سجون الاحتلال ظروفا صعبة بحق الأسرى المعزولين، بينهم القيادي رأفت نصيف الذي اعتقله جيش الاحتلال في حزيران يونيو العام الماضي عقب اقتحام منزله في تل كرم والعبث بمحتوياته. ويواصل الأسرى الإداريون في سجن عفر وعدة سجون أخرى ومن كافة الفصائل يواصلون خطواتهم النضالية ضد جريمة الاعتقال الإداري. كما ارتفع عدد المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال إلى 7 بعد انضمام المعتقل الإداري أسامة دقروق من سلفيت منذ 4 أيام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. والأسرى 6 المضربون بجانب دقروق هم مسيف حمدان وصالح رباعية وقصي خضر وأسامة خليل منذ 12 يوم وكايد الفسوس وسلطان منذ 7 أيام. من العزل الانفرادي إلى سياسة هدم المنازل. اعتقاء الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ويجرف أراضي في بيت لحم. في تفاصيل هذا الخبر، أجبرت سلطات الاحتلال اليوم عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة. اضطرت عائلة البكري في بلدة حنينة لهدم منزلها الذي يأوي 5 أفراد وعمره قرابة 10 أعوام تفاديا للغرامات الباهظة التي سيدفعها في حال قيام قوات الاحتلال بهدمه. وكانت العائلة قد أضافت بناء على المنزل ليأوي ابنتهم وأبنائها، ولكن سلطات الاحتلال أجبرتهم على هدمه. ويصعد الاحتلال من تضييقاته على المقدسيين عبر سياسة هدم المنازل والمنشآت وفرض الضرائب الباهظة عدا عن الاعتقالات والحبس المنزلي والإبعادات. وتمنع سلطات الاحتلال المقدسيين من البناء أو الترميم والتوزع بدعوى عدم الحصول على تراخيص بالتزامن مع فرض إجراءات معقدة وأموال كبيرة للحصول عليها. كما جرفت قوات الاحتلال اليوم الخميس أراضي المواطنين في بلدة كيسان شرق بيت لحم، واقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافة منطقة المزارب جنوب شرق البلدة المحاذية لمستوطنة إبي هانا حل الجاثمة على أراضي المواطنين. ونفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف الأرض لأغراض استيطانية في ظل تصعيد المستوطنين لهجماتهم في بلدة كيسان والاعتداء على رعاة الأغنام. اعتقلت قوات الاحتلال محمد فتح الخطيب من بلدة قفين شمال طل كرم، وهو نسل الأسير فتح الخطيب المحكوم بالسجن 29 مؤبد و20 عام. كما اعتقلت الأسير المحرر علاء حنايشة من بلدة خباطية على حاجز لوثان غرب جنين. من الأخبار مستمعينا الكرام، أصدر رئيس السلطة محمود عباس اليوم مرسوما رئاسيا بإحالة عدد من المحافظين للتقاعد. ففي قطاع غزة حال رئيس السلطة كل من محافظي شمال غزة ومحافظ غزة ومحافظ خان يونس ومحافظ رفح، وحال الرئيس في محافظات الضفة كلا من محافظ جنين ومحافظ نابلس وقلقيلية وتل كرم وبيت لحم والخليل وطوباس وأريحة والأغوار للتقاعد. وأصدر مرسوما رئاسيا يتشكل أو بتشكيل لجنة رئاسية تضم عددا من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشغيرة وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها. ونطالع مستمعينا الكرام في ذات الإطار. تساءل نشطاء عن سبب رفض حكومة محمد الشتية في رام الله الإفصاح عن تفاصيل مشروع إنشاء صوامع القمح بما في ذلك أسماء الشركات المشاركة، ما يعزز من مخاوف وجود ممارسات فساد تهدد شفافية تنفيذ المشروع واستغلال الموارد العامة. وقبل أيام وقعت حكومة الشتية اتفاقية مع القطاع الخاص بناء أول صوامع تخزين للقمح في الضفة الغربية، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى توفير بنية تحتية لتخزين القمح بسعة تصل إلى 80,000 طن في محافظتي رام الله والخليل في مرحلة أولى تمتد لعامين. ويؤكد النشطاء أن رفض الحكومة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالمشروع يؤشر بما لا يدع مجالا للشك أن هناك شبهات فساد تحيط بالمشروع قبل البدء بتنفيذه. اختلاس وفساد وتوقف الباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب عند توقيع حكومة الشتية اتفاقية المشروع قائلا لم يفصح عن المالك الحقيقي للشركة التي رسى عليها العطاء، وشدد حرب على أنه من الضروري جدا الكشف عن هوية الشركات المشاركة في هذا المشروع ومالكيها، فهذا أمر مهم للجمهور وللشفافية العامة. وقال نحن نتحدث هنا عن شركات ستحظى بامتيازات وفرص تجارية مهمة، لذا فالوضوح والشفافية يعدان عاملان حاسمان لتجنب أي اتهامات بغسل الأموال والتشكيك في نوايا المشروع. وأكد أن عدم الكشف عن تلك المعلومات يمكن أن يؤدي إلى مخاطر تتعلق بتضارب المصالح. وعرب الناشط ضد الفساد صهيب زاهدة عن استيائه لعدم الكشف عن تفاصيل مشروع معين وشركات العطاءات المشاركة فيه، ووصف هذا السلوك بأنه اختلاس وفساد. وأوضح زاهدة أن القانون الفلسطيني يكفل المواطنين حق الوصول إلى معلومات المشاريع الحكومية، وشدد على أن هذه الخطوة من الحكومة تعكس وجود مصالح مشبوهة وراء هذا الإخفاء، وربط هذا التصرف بأن الشركات المستفيدة تعود ملكيتها لأشخاص مرتبطين بالسلطة. ونطالع مسامعينا الكرام من العناوين الإخبارية بما يتعلق بالشأن الصهيوني. قال أكاديميون إسرائيليون وأجانب أن احتلال إسرائيل الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية أسفر عن نظام فصل عنصري. جاء ذلك في عريضة وقعها حتى الأربعاء 900 أكاديمي من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى تحت عنوان الفيل في الغرفة دون تحديد جهة معينة لتوصيل الرسالة إليها. ومن بين المواقعين على العريضة أكاديميون من جامعات تل أبيب والعبرية وحيفا وبن غوريون في إسرائيل، إضافة إلى أكاديميين من جامعات ييل وهارفارد وشيكاغو وميشيغان وواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تضمنت العريضة توقيعات أساتذة جامعات من بريطانيا وألمانيا وأكاديميين عرب من الداخل الفلسطيني المحتل. وطبعا جاء في نص العريضة التي لم يتضح تاريخ بدء التوقيع عليها، نحن أكاديميون وشخصيات عامة أخرى من فلسطين وخارجها نلفت الانتباه إلى الصلة المباشرة بين هجوم إسرائيل الأخير على القضاء واحتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية حيث يعيش ملايين الفلسطينيين. وجاء في العريضة يفتقر الشعب الفلسطيني تقريبا إلى جميع الحقوق الأساسية بما في ذلك الحق في التصويت والاحتجاج، إنهم يواجهون عنفا مستمرا. ونطالع في هذه الجولة الإخبارية رأس جرابة مأساة التهجير الجديدة في النقب. تشهد منطقة النقب خطوات احتجاجية بدءا من الأسبوع القادم لمواجهة قرار تهجير قرية رأس جرابة ضد قرار يجسد نظام الأراضي في إسرائيل وقوانينه، حيث صادقت محكمة الاحتلال في النقب في يوليو الماضي على دعوات الاحتلال بإخلاء رأس جربة وتهجيرها لصالح توسعة مستوطنة يدو مونا المقامة على جزء من أراضي النقب المجاورة لرأس جرابة. الكاتب حسن مسحات من النقب يقول في مقابلة مع الرسالة إن هذه القرية موجودة قبل إسرائيل عام 48 وقبل قيام مدينة ديمون التي أقيمت على أراضي عشيرة الهواشلة في النقب جنوب شرق مدينة بئر السبع، وهي واحدة من القرى غير المعترف بها رسميا. معكم مستمعينا الكرام ونطالع في هذه الجولة الإخبارية من الأخبار المحلية. الطاقة بغزة، تحويل محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي يسير وفق المخطط. قال رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة جلال إسماعيل إن سلطته تتابع مع الاتحاد الأوروبي استكمال عملية التدقيق على حسابات شركة كهرباء غزة، ونفى إسماعيل وجود أي إشكالية مع الاتحاد الأوروبي في مسألة التدقيق على حسابات الشركة، مشيرا أن الاتحاد أشرف على عملية تدقيق حسابات الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية، ويجري حاليا المتابعة مع الاتحاد لاستكمال عملية التدقيق. وأوضح أن مشروع تحويل عمل محطة توليد الكهرباء في غزة بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود الصناعي يسير فنيا وفق المخطط له. وأشار إسماعيل إلى ضرورة إقرار قانون الهيدروكربون من قبل رام الله مع استكمال توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع، وقد خاطب الاتحاد الأوروبي رئيس الحكومة برام الله من أجل الإسراع في إقرار القانون وتوقيع الاتفاقيات. وذكر أنه من المفترض تصميم المشروع لسلطة الطاقة مع نهاية العام الجاري بعد استكمال المطلوب وفي مقدمته إقرار قانون الهيدروكربون من قبل رام الله على أن يتم البدء بإجراء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع حتى عام 2026. ونطالع مستمعينا الكرام من الأخبار. وصف خبير القانون الدولي أنيس قاسم السلطة الفلسطينية بأنها أحادي الوزارات التابعة إحدى الوزارات التابعة للحكومة الإسرائيلية وتنفذ ما يطلب منها من أدوار أمنية. وقال قاسم في تعقيبه على التسهيلات الإسرائيلية الأخيرة للسلطة إنه أمر غير مستغرب لأنها عمليا تعمل تماما كإحدى وزارات الحكومة الإسرائيلية ومن الطبيعي أن تدعمها حكومة نتنياهو. وأضاف من الناحية القانونية هكذا هي تركيبة السلطة، إذ لا يجب أن يغيب عن بالنا أنها موجودة لخدمة الاحتلال واستهداف المقاومين واعتقالهم، وهي للآن لم تستنفذ أغراض وجودها ولم تتوقف السلطة يوما عن تنفيذ مخرجات اللقاءات الأمنية مع الاحتلال وأبرزها محاربة المقاومة واعتقال المطاردين في سجونها ومسالخها وتسليم معلومات أمنية عنهم. وبات إعلان رئيس السلطة محمود عباس وقف التنزيق الأمني وقطع العلاقة مع إسرائيل أكذوبة آخرها إبان المجزرة الإسرائيلية الدموية بجنين يوم الثالث من يوليو الجاري، ومرارا علق عباس التنسيق الأمني مع إسرائيل مؤقتا كمحاولة متكررة لامتصاص غضب الشارع صوب الاحتلال الذي يرتكب مجازر دموية في كل برة ولتفريغ غضبه تجاه تقصير السلطة. معكم في هذه المطالعة، حيث عقب محافظة غزة إبراهيم أبو النجا على المرسوم الرئاسي الصادر عن رئيس السلطة محمود عباس بإحالة عدد من المحافظين في غزة والضفة للتقاعد من بينهم أبو النجا. وقال أبو النجا مساء اليوم إنه لم يبلغ بالقرار من أي جهة رسمية وإنما علم به من خلال وسائل الإعلام فقط. وأضاف أبو النجا أن القرار من حق الرئيس عباس ولا جدل في هذا الأمر، لافتا في ذات الوقت أنه كان من الأفضل أن يتم التبليغ بشكل مباشر وشخصي كما جرى الأمر عندما تم تبليغه بتولي هذا المنصب. وتابع كان الأجدر بالمحافظين لما لهم من دور أن يصار لعقد اجتماع أو لقاء بحضور مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق إسماعيل جبر لمناقشتهم في الأمر، وأوضح أنه سيكون في الوقت الراهن كمسير لمنصب محافظ أو عفوا كمسير لمنصب محافظ غزة كباقي المحافظين المحالين للتقاعد لحين الإعلان عن المحافظين الجدد من قبل عباس. من العناوين الإخبارية، مركز فلسطين الاحتلال اعتقل 2000 مواطن خلال العام الجاري. من العناوين المحلية مسمعين الكرام، بلدية غزة توقع اتفاقية لتوسعة وتطوير مفترق الشجاعية، حيث وقع رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج اتفاقية لتوسعة وتطوير مفترق الشجاعية شرق المدينة والبدء في أعمال تنفيذ المشروع اعتبارا من اليوم بهدف توسعة المفترق وتطويره وحل مشكلة الازدحام المروري في المنطقة وتسهيل وتنظيم حركة السير على المفترق. وشارك في التوقيع الذي جرى في مكتب رئيس البلدية بمقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين مدير وحدة المشاريع في وزارة الحكم المحلي المهندس نضال المسلمي ورئيس هيئة المديريين في الشركة الفلسطينية الشرقية للصناعة والتجارة المنفذة للمشروع فرج الخيسي، وبحضور عدد من مدراء الدوائر المختصة في البلدية. وننتقل إلى موقع جريدة القدس العربي وأبرز العناوين. مصادر عبرية تعلن عن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى المغرب. وزير الداخلية اللبناني: وزير الدفاع بخير بعد تعرض سيارته لإطلاق نيران. من عناوين جريدة القدس العربي: يا جلالة الملك مجددا في الأردن، عقوبات حبس لعام بحق الصحفيين تلهب الأجواء وملاحظات على منهجية التقاضي. وعقابا له على موقفه من أوكرانيا، وثيقة سرية تكشف عن دور واشنطن في دفع القيادة الباكستانية لعزل عمران خان. ومن العناوين الإخبارية، إلقاء قنبلة مولوتوف على السفارة السويدية في بيروت. ونطالع كذلك مستمعينا الكرام اعتقال أردني طعن إسرائيليا في تل أبيب. ونختم هذه الجولة مستمعينا الكرام بهذا الخبر، بعد لقائه بنظيره الجزائري وزير الخارجية الأمريكي يغرد بشأن الموقف من الصحراء الغربية. وصلنا إلى ختام الجولة الإخبارية، تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة حسام مقداد، تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.